هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. فلسطيني الداخل ومعركة مواجهة الوباء محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت والمشاركة والمساهمة في لقاءات فلسطين اليوم عبر الواتساب على الرقم 00989215489950. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية مع فقرة إصدارات، ونسلط الضوء من خلالها على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى، ثم ننتقل إلى حوارنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ ناجي البطة الخبير في شؤون الإسرائيلية، والحديث معه حول فلسطيني الداخل ومواجهة أو معركة مواجهة الوباء. ثم بعد ذلك نستمع في 7 دقائق و23 ثانية إلى فقرة ألف باء فلسطينية مع زميلة منار، والتي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره، وننهي هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، وطبعا هناك باقة من الأناشيد والفواصل الموسيقية المعدة لهذا اللقاء تستمعون إليها بين هذه الفقرات، ونتمنى أن تروق لكم. أما البداية أحبتنا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي رابطا إياها بالسياقات التاريخية، ومسترشدا بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستوريا وقانونيا وسياسيا، وإمعانا في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني، وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. مستمعينا الكرام، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظري في ثلاثة محاور أساسية. أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية، وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوة، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948. أحبتي المستمعين، المحور الثاني الذي حدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل: التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل. وبحسب ما جاء في الكتاب فإن باحثين كثرا يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساساً من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة، ونتيجة لسياستها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالاً وجودياً يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة. مستمعينا الكرام، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل. وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة وتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل، تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم. فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لتسليطها الضوء على كتاب الفلسطينيون في إسرائيل الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى. Let's go.
عاملها الأرض وعمر الأرض وأخطى الله بدل الحل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، فلسطيني الداخل ومعركة مواجهة الوباء، محور حديثنا في هذا اللقاء، حيث سنستضيف بعد قليل الأستاذ الخبير في الشؤون الإسرائيلية ناجي البطة، فكونوا معنا. ما أبعاد تهميش الاحتلال للفلسطينيين في مواجهة وباء كورونا في الداخل المحتل؟ ما الخطورة التي يشكلها هذا التهميش على التجمعات الفلسطينية؟ وكيف سينعكس ذلك على وجودهم؟ كيف يمكن إنقاذ فلسطيني الداخل من براثن الاحتلال في ظل ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في لقائنا هذا، حيث يستمر معدل الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع في الداخل المحتل، إضافة إلى شح الفحوصات وإجراءات منع التفشي في ظل الإهمال المتعمد الذي يرتكبه الاحتلال الصهيوني بحق فلسطيني 48. وتستخف وزارة الصحة الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين وترفض أن تشملهم بالفحوصات، هذا وفيما طالبت قيادة أركان جيش الاحتلال بإدارة أزمة مواجهة وباء كورونا بدلا عن وزارة الصحة. ذكرت صحيفتها أرس أن المحادثات بين وزارة الحرب الإسرائيلية وجهات عدة أثبتت عدم قدرتها على إدارة الأزمة، وأوردت الصحيفة أنه بحسب المحادثات فإن ما يسمى بهيئة الطوارئ القومية موجودة فقط على الورق وليس لديها موازنات أو وسائل لإدارة الأزمة، وكذلك ينحسب الأمر على الجيش. قراءة واقع فلسطيني الداخل في ظل أزمة كورونا وتجاهلهم من قبل سلطات الاحتلال على صعيد مواجهة الوباء تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي مرتضى.
التمييز العنصري للاحتلال يتمظهر بأبشع صوره في زمن الكورونا، حيث يتم إهمال الفلسطينيين وخاصة أبناء القدس والنقب من البدو، ووزارة الصحة الصهيونية تتعمد عدم إجراء الفحوصات لهم وتستهتر بحياتهم إلى أقصى الحدود، وقد حذرت أوساط صهيونية من أن يؤدي هذا الإهمال إلى مرحلة سيصعب فيها السيطرة على الوباء لدى الفلسطينيين.
وزارة الصحة لا تجري فحوصات للكورونا في شرقي القدس ولا يدلون بأي معطيات حول المصابين هناك، وتحدثت لنا مصادر مطلعة أن هناك عشرات المصابين شرقي القدس وجزء كبير منهم في سلوان، ووزارة الصحة تعتبر أن الأمر لا يعنيها وإذا لم تتدخل فإن الوضع سيخرج عن السيطرة.
حتى الآن لم يتم فحص أحد من أهالي القرية، ونحن لا نعرف إذا ما كان هناك أحد مصاب بالكورونا، ولا أعرف حتى إذا ما كنت أنا مريضا أم لا.
الناس هنا خائفة وقلقة، فهذا وباء ليس أمامه حواجز، وللأسف الشديد كل مؤسسات الدولة تتعامل معنا بتمييز سيء ويهملوننا.
أخيرا، فإنه أمام فوضى الإجراءات والارتباك التي يعانيها الاحتلال في مواجهة كورونا، فقد اشتكى آلاف الجنود من عدم إمدادهم بالمواد الغذائية، ووصفوا الأمر بالمجاعة التي أصابت الجيش، وعلق إعلام العدو بأنه أمر لا يصدق، وأنه لم يتوقع أن يبث يوما خبر عن مجاعة تصيب الجنود الإسرائيليين.
شكرا لزميلنا علي مرتضى. وللمزيد من الوقوف على الواقع الفلسطيني في الداخل وتأهل أهالينا من قبل الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا، نستضيف في برنامج اليوم الأستاذ ناجي البطة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله. الله حيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد ناجي، فلسطيني داخل اليوم موضع استهداف من قبل الاحتلال في ظل جائحة كورونا، الاحتلال لا يعير أي اهتمام بالرغم من ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس، ما الذي يعمل عليه الاحتلال من وراء تجاهلهم؟
يعني في تقديري أن الاحتلال أصبح الآن يدير حرب بيولوجية تخدمه في الحرب الديمغرافية الغير معلنة ضد فلسطيني الداخل، الذين أصبحوا يشكلون في نظر القيادة السياسية الصهيونية خطرا بعد أن حصلت القائمة المشتركة على 15 مقعد، وبعد أن فشلت كل محاولات التهجير الطوعي والتهجير القسري الذي تمارسها سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
كسن قانون القومية وكسن قانون كيمينيتس وقوانين كثيرة تستهدف الوجود العربي الفلسطيني.
نعم.
داخل حدود 48، وبالتالي عدم الاهتمام على سبيل المثال بفحص يعني كما يتم في الجانب اليهودي، لأننا نقول مع الأسف يعني مع الجانب اليهودي إذا ما أخذنا المقارنة في عمليات الفحص والمتابعة الطبية والاهتمام الطبي لا يوجد هناك يعني هناك وجه شبه.
نعم.
لأن الاهتمام منصب كثيرا على التجمعات اليهودية في المدن الرئيسية وخاصة فيما تعرف منطقة أوجدان، وبالتالي أعتقد أن للأسف يعني هذه السياسة آتت أكلها، واليوم نتكلم عن بؤرة يعني مرضية في منطقة في قرية أو بلدة دير الأسد والبعنة وتم إغلاقهم حتى لا تنتقل العدوى إلى الجانب الإسرائيلي بين قوسين اليهودي، وكل هذا نتيجة الإهمال الذي المتعمد الذي مورس ضد الوجود العربي الفلسطيني داخل 48.
طيب، فيما يتعلق ب يعني المبادرات على صعيد الفلسطينيين في الداخل المحتل لمواجهة الوباء، يعني صحيح أن الاحتلال يمنع هذه المبادرات، حتى أن جنود الاحتلال قاموا باعتقال شبان فلسطينيين شاركوا في حملات تهدف إلى مواجهة الوباء، كيف تشرحون لنا يعني هذا المشهد؟ المبادرات الفلسطينية ما حالها، ما وضعها، ما مآلها، هل يمكنها أن تستمر على صعيد مواجهة الوباء؟
سيد العزيز، المبادرات بلا إمكانيات. إذا أردت أن تكون مبادر فتبادر مثلا على سبيل المثال في توزيع الطعام، في عملية الفحص، يجب أن يكون لديك إمكانيات، سيارات إسعاف، مستشفيات. المناطق العربية التي كما قلت تصل في تعداد السكان إلى 20% لا يوجد فيها مستشفيات إطلاقا إلا في منطقة الجليل الأعلى في مدينة الناصرة فقط.
نعم.
إنما باقي المدن والبلدات العربية يعني على سبيل المثال خذ منطقة النقب جنوب فلسطين، أكبر ثاني مدينة في الداخل المحتل أو ما تعرف المناطق 48 التي تخضع للاحتلال المباشر للصهاينة، مدينة راهط لا يوجد فيها مستشفى على الإطلاق، وكذلك هناك 40 قرية غير معترف بها أو مسلوبة الاعتراف لا يوجد فيها مستوصف صحي.
نعم.
وبالتالي تتكلم عن منطقة لا يوجد فيها الحد الأدنى من الإمكانيات الطبية، كيف ستواجه يعني فيروس كورونا؟ وأيضا لا كل الكفاءات الطبية والتمريضية وبشكل عام كل من يعمل في المجال الصحي يتم توظيفه في المستشفيات الإسرائيلية، خاصة المستشفيات الكبرى كمستشفى رامبام في حيفا ومستشفى يعني مستشفيات بئر السبع والمدن الرئيسية اليهودية. وبالتالي أنت تتكلم عن محاولة تجريد الكفاءات العربية من أن تخدم شعبها العربي الفلسطيني في الداخل، لأنها يعني تعمل في الكفاءات أو تعمل في اتجاه وجود الكفاءات والإمكانيات اليهودية في المستشفيات الصهيونية.
نعم.
ومن هذا المنطلق أقول أن هناك خوف شديد من أن تجتاح يعني جائحة كورونا الوسط العربي بشكل كبير، ويحاول يعني الاحتلال أن يضرب بطريقة غير مباشرة هذا الوجود وهذه الديمغرافيا الكبيرة يعني بهذه الحجة التي يقول ربما يقول أنه لا يستطيع مواجهتها.
طيب هناك خطورة على الفلسطينيين في الأحياء المختلطة نظرا للرفض الذي يبديه بعض اليهود للالتزام بالحظر لمواجهة الوباء، وكما تعرفون فإن أحياء اليهود الحريديم عانت من هذه الظاهرة. هنا ما المصير الذي ينتظره الفلسطيني في ظل هذا الواقع، واقع الاختلاط؟
المصير صعب ومؤلم جدا، وكما تفضلت في سؤالك يعني الحريديم تحديدا وخاصة المدن الحريدية كمدينة بني براك شرق تل الربيع تل أبيب، والأحياء الحريدية في القدس كحي شعرية صادق، يعني كل هذه الأحياء هم يؤمنون بخرافة أنهم شعب الله المختار وأن الفيروس لن يأتيهم. وبالتالي أعتقد أن ما يعلن في يعني في الإحصائيات الرسمية لعدد الإصابات التي قد تصل إلى 13,000 الآن، ربما تكون أكثر من 40,000 إلى 50,000 إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم نشرهم لل يعني الإحصائيات الحقيقية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك آلاف الحريديم الذين يرفضون الفحص ويرفضون الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة الإسرائيلية.
نعم.
ما تفضلت به من سؤالك، كما قلت الفلسطينيون في المدن المختلطة هم يعانون لأنهم يعني يمارس ضدهم حتى التمييز في المدن المختلطة، فما بالك بالمدن والقرى الخارصة عربيا، يعني عدد الوحدات التي يتم فيها فحص فيروس كورونا هي محدودة جدا.
نعم.
ولا يوجد هناك وجه للمقارنة بينها وبين التجمعات اليهودية في الاتجاه الآخر أو في الطرف الآخر. وبالتالي يعني هناك وضع صعب، وإذا لم تتحرك يعني القيادات العربية وعلى رأسهم يعني أعضاء النواب العرب في يعني فرض، ولو أدى ذلك إلى اللجوء إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، فرض إجراءات على السكان كالإجراءات التي تفرض أو تعطى أو تمنح للأوساط السكانية اليهودية.
نعم.
وإلا فستكون هناك كارثة. نعم. ومصيبة كبرى
على صعيد الكيان نفسه. على صعيد الكيان نفسه، قيادة أركان الجيش تعهدت بإدارة أزمة مواجهة الوباء بدلا من وزارة الصحة، لكن صحيفة هآرتس من ناحيتها ذكرت أن قيادة الأركان غير قادرة على ذلك، على إدارة الأزمة. يعني يبدو أن الأمر غير محسوم على مستوى سلطات الاحتلال ومؤسساتها بإدارة أزمة مواجهة كورونا. ما التداعيات لذلك على المستوى الفلسطيني في ظل هذا الفشل؟
منذ بداية شهر مارس آذار الماضي، ووزارة رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تحاول أن تتبنى من خلال وزارة الدفاع الإسرائيلية قيادة ما يعرف يعني صهيونيا بهذه الظاهرة جائحة كورونا، وتأخذ صلاحيات وزارة الصحة. لكن هناك طبعا صراع بين ثلاث محاور، المحور الأول وزارة الصحة، والمحور الثاني وزارة المالية التي لا تريد إغلاق المرافق الاقتصادية وبالتالي دخول الكيان في كساد اقتصادي أو قلت انهيار اقتصادي، ووزارة الدفاع الإسرائيلية. لكن حتى اللحظة الأدوات التي تستخدمها وزارة الصحة هي أدوات من خلال محكمة العدل العليا ويعني جهات قانونية تحاول أن تعطي هذه الوزارة الواجهة في إدارة أزمة فيروس كورونا أو جائحة كورونا. ولكن إذا ما تفاقم الأمر وخرج عن السيطرة، فأعتقد أن الأمر سيعتبر تهديد أمني بالنسبة للكيان، وبالتالي ستتولى وزارة الدفاع ربما ذلك قيادة أو إدارة هذه الأزمة، وهذا يعطي مؤشرات خطيرة أنها ستكون انتقائية ومزاجية في تصفية حساباتها مع الوجود العربي داخل فلسطين التاريخية أو مناطق 48.
نعم.
وأعتقد أن وزارة الصحة ربما تكون وزارة مدنية إلى حد ما لن تكون يعني فيها عداء مستحد ضد الوسط العربي كما لو كانت وزارة الدفاع.
طيب فيما يتعلق بيعني سلطات الاحتلال تتجه اليوم لرفع الحظر وفتح بعض المناطق، التجمعات والقرى الفلسطينية بالطبع حذرت من ذلك نظرا لعدم إمكانيتها. إلى متى يبقى الفلسطيني في الداخل ضحية للوباء والاحتلال برأيكم؟ هل من حلول على هذا الصعيد؟
الاحتلال يعني اللا قيم اللا أخلاق، الاحتلال يعني التصفية الجسدية من خلال ما يعرف كما قلت بالترانسفير بس بطرق يعني ناعمة، حرب ناعمة. ربما يفكر الاحتلال بتخفيف الإجراءات على بعض المرافق، تخفيف الإجراءات على بعض المرافق الاقتصادية، مع الأسف الشديد إذا ضمن أن الذين سيشغلونها أيدي عاملة عربية فلسطينية من داخل 48 أو من داخل الضفة الغربية، حتى لا يخاطر باليد العاملة اليهودية أو الصهيونية من جهة، وحتى يضمن استمرار إنتاج بعض المستلزمات التي يعني يريدها أو يستعملها أو تنقص عليه نتيجة يعني هذه الجائحة. وبالتالي للأسف يعني سؤالك أقول لا يوجد حل، لأنه في عندنا مثل بقول القوي عايب، يعني هو العدو هو يمتلك القوة ويمتلك الإمكانيات ويمتلك القرار، ونحن للأسف يعني إن لم نكن محاصرون فحسب، فنحن لا يوجد هناك جهة لديها نضوج ووعي سياسي كامل لما يدار ضد الشعب الفلسطيني، بل ربما تتناغم أحيانا مع متطلبات الأمن الصهيوني فيما يعرف بالتنسيق الأمني والمساعدة الأمنية وتقديم كل الإمكانيات والتسهيلات لكي يعني يبقى العدو في منأى عن المخاطرة.
نعم.
في أي أمر سواء كان أمني اقتصادي صحي، على اعتبار أن اليد العاملة الفلسطينية ربما تتصدر المشهد وبالتالي تكون ضحية لأي يعني لا سمح الله عدوى أو مخاطر قد تواجه هذا العامل وهو العامل الفلسطيني.
نعم، شكرا لك الأستاذ ناجي البطة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بعد حديثنا مع الأستاذ ناجي البطة ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 3:17 مساء بتوقيت القدس المحتلة. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد. أسيادهم ذبحوك إلا أنهم قد جددوا الإخلاص للأسياد. أفلا أصيح وأهل غزة إخوتي بالدين بالدم بالهوى بالضاد.
ألف آ فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني اتسمت لغته بقوة عبارتها وجهارة أصواتها وخيالها النشيط، صاحب نزعة وطنية تتجه إلى الفخر بالحاضر وذكريات الماضي. له عدد كبير من القصائد التي يعبر فيها عن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل وقوى التآمر على فلسطين. شاعرنا هو وحيد الدين سليمان. ولد شاعرنا وحيد الدين سليمان في قرية برقة بنابلس عام 1931، وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى شاعرنا مرحلتيه التعليميتين الأساسية والإعدادية في برقة، ثم التحق بكلية النجاح بنابلس وتخرج فيها محرزاً درجة الليسانس في اللغة العربية وأدبها. عمل شاعرنا وحيد الدين عقب تخرجه مدرساً للغة العربية وأدابها في مدرسة العروبة الثانوية بإربد منذ عام 1953 حتى عام 1968، إضافة إلى عمله مساعداً لمدير المدرسة. وفي عام 1969 أسس مدرسة إربد النموذجية. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب وحيد الدين سليمان، حيث نشرت أعماله في العديد من المجلات والجرائد العربية، وكذلك له العديد من القصائد المخطوطة، نذكر منها قصيدة من وحي اتحاد الصف العربي، نشرت في مجلة الاتحاد طبعة السنة 12 عام 1964، وله عدد من القصائد نشرتها جريدة الرأي عام 2004. منح شاعرنا وسام التربية والتعليم من الدرجة الأولى من وزارة التربية والتعليم بعمان، وتوفي بتاريخ 13 من تموز عام 2004 في إربد بالأردن عن عمر ناهز 73 عاما. نتعرف أكثر على شاعرنا وحيد الدين سليمان من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان لبيك غزة. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد. أسيادهم ذبحوك إلا أنهم قد جددوا الإخلاص للأسياد. أفلا أصيح وأهل غزة إخوتي بالدين بالدم بالهوى بالضاد؟ يا نسل من غنى الزمان بمجدهم، كتب الخلود لهم مدى الآباد، قوموا فغزة يستغيث صغارها، قوموا فغزة يستغيث صغارها، والمحصنات الثاكلات تنادي، عزت على الصياد حين أرادها قدما، وها هي في يد الصياد. أفديك يا بلد البطولة والإبا، يا موطن الأبطال والآساد. أبطال غزة لا تلين قناتهم يوما ولا يستسلمون لعادي، إن دق ناقوس الجهاد رأيتهم يتسابقون لنيل الاستشهاد. تلقاهم مستبشرين إذا دعوا يوما لساح كريهة وطراد. الدهر غزة قد رماك بسهمه، وعدت عليك من الزمان عوادي. الدهر غزة قدر ما كبسهمه وعدت عليك من الزمان عوادي. لبيك غزة نفتديك جميعنا بدمائنا طرا وبالأكباد. لبيك غزة لن نقر على الأذى أبدا ولن نرضى بالاستعباد. لبيك غزة لن يلذ شرابنا كلا ولن يحلو مذاق الزاد حتى نراك وقد غدوت طليقة لا جلف لا وغدا من الأوغاد.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
النقيب. قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمرة والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 203 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني، كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كورس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء، مع شكرنا للزميلة شيماء لتقديمها الرائع فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، تحدثنا فيه مع الأستاذ ناجي البطة الخبير في الشؤون الإسرائيلية عن أبعاد تهميش الاحتلال للفلسطينيين في مواجهة وباء كورونا في الداخل المحتل والخطورة التي يشكلها هذا التهميش على التجمعات الفلسطينية وانعكاس ذلك على وجودهم، وكذلك إمكانية إنقاذ الفلسطينيين في الداخل من براثن الاحتلال في ظل ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس، كما استمعنا إلى فقرات أخرى في هذا اللقاء إصدارات ألف باء وفلسطين الأرض والذاكرة، بالإضافة إلى مجموعات من الفواصل الموسيقية والأناشيد الفلسطينية. في الختام تقبل تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.